سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ المبارك الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، باب في فضل الحج والاستعداد له. صحيح، باب في فضل الحج والاستعداد له. الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. أي هذا بالنسبة إلى النساء. والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل، وقيل هو المتقبل. في هنا قاعدة أرجو أن تكتبوها، وهي: إذا وعد الشارع بأجر على طاعة فيحمل الأجر على من أتى بها على الوجه الأكمل. إذا وعد الشارع بأجر على طاعة، وعد الشارع بأجر على طاعة معينة، فإن الأجر يحمل على من أتى بالطاعة على الوجه الأكمل، يحمل على من أتى بالطاعة على الوجه الأكمل. أخبرك يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة بالنسبة لفضل الصوم. وخبرك كل هذا يحمل على من أتى بالطاعة على الوجه الأكمل، أي كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلاما ويكتب وصيتهم، وليوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه. هنا برضو ملحوظة قوله: ويرد الودائع. ويرد الودائع، لا 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 براحتك يا حاج، أنت يعني لو تقبل أن تأتي هنا يسعدنا، الله يبارك فيك. الودائع ديت من الأسماء الثابتة بالنص والتي تغيرت عند العامة فأصبحت تسمى بالأمانة، وهذا المصطلح أي الأمانة غير دقيق، بل الصواب وديعة. أيضا الوديعة طالما ثابتة بالنص الشرعي فلا يحل لنا أن نأخذ الاسم ونضعه على غير مسمى، لأن هذا من التلبيس والتضليل. أعني بذلك إذا ذهب رجل إلى مؤسسة الربوية فقالوا عندنا نظام الودائع، ويأخذون ماله ويقولون له هذه وديعة، هذا إخواني من إطلاق الاسم على غير مسمى، وهذا لا يجوز بل من التلبيس ومن التضليل. فالوديعة مال يحفظ عند المستودع ويتعهد برد العين للمثل وهو غير ضامن لما أخذ. ده مصطلح الوديعة عند الأصول، عند الفقهاء: مال يحفظ عند المستودع. احفظ المادة هم. ويتعهد برد العين للمثل. يعني خد 1000 جنيه، الألف ده هو عبارة عن 5 ورقات، كل ورقة فئة 200 وبأرقام معينة، يلزم برد هذا الألف بنفس الأرقام. أدي معنى كلمة يتعهد برد العين للمثل، وهو غير ضامن لما أخذ.
المستودع هو المستودع،
ما هو المستودع لو قلنا بكسر الدال من طلبنا منه أن يحفظها فهو اسم فاعل لأنه هو الذي حفظ، وإن قلنا المستودع فهو اسم مفعول لأننا طلبنا منه ذلك. تحمل على الوجهين، صح ولا أنا لغبط؟
لا
معايا أخوانا كده. وهو غير ضامن لما أخذ، ويتعهد برد العين للمثل، ولا يحل له التصرف في المال ده. دي اسمها الايه؟ الوديعة. كن بقى ان هما في البنك يقول لك فلان عنده وديعة، ده اسم على غير مسمى، لان بياخدها منك في صندوق في شباك الوارد، بيطلعها من شباك الساطر، مش وديعة ابدا. ودي يا اخوانا الله يبارك فيكم، خدوا بالكم، لان للاسف كثير من الناس انخدعوا بهذه الاشياء وبدا يقول لك لا ده وديعة. ايه الحرمة اللي فيه دي بقى؟ ده وديعة. طبعا هذا كله من التلبيس الذي سلكه هؤلاء القوم أصحاب المعاصي والذنوب، وسلفهم في هذا إبليس لما سمى الأشياء المحرمة باسم محبب إلى نفس أبينا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طيب، يقول ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيه من النفقة إلى حين رجوعه. برضو هنا مسألة، هل يجوز للإنسان أن يدخر قوتا لأيام معدودة في الأمام؟ الجواب نعم، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخر قوت سنة، وهذا لا ينافي التوكل، فنبينا سيد المتوكلين بل خير خلق الله. وقال سلمان الفارسي عليه رحمة الله، إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. ويحرص على أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. ويجب تصحيح النية بأن يريد بحده وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله. باب في مواقيت الحج. المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. وللحج مواقيت زمنية ومكانية. فالزمنية ذكرها الله بقوله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. خدوا بالك من الكلام ده لأنه مهم جدا، اللي هي كلمة أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر. يبقى يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في هذه الأشهر، أخبرك. أما تنفيذ عبادة الحج بأركانها وواجباتها فله زمن أخص من هذا الزمن، واخدين بالكم؟ علشان كده الصبية الذين يتلاعبون بشرع الله، أصحاب النفوس الخبيثة التي امتلأت حقدا وحنقا على شريعة الله، أرادوا واستدلوا بهذه الآية المجملة على أنه يجوز لنا أن نوزع الحد على السنة كلها، وقالوا إن ربنا عز وجل لم يحدد زمان الحد، ولنا القرآن ودعونا من السنة. طبعا هذا ضلال، أيما ضلال، فمن أنكر السنة إجمالا فقد كفر بالله عز وجل. ولا يلتبس عليك أخي المسلم ما يروجون له من هذه البدعة الأثيمة من كلام معسول، كأن الإسلام دين الرحمة ويدعو إلى حفظ النفس، وأن المزاحمة تضيق بالناس إلى غير ذلك. كل هذا وإن كان ظاهره كلام حق، ولكن أريد به باطل، وأريد به إسقاط الشريعة بالكلية، لأن هذا الكلام نشروه في بعض المسموعات والمرئيات أنه نريد أن نوزع الحج على كل السنة كما توزع العمرة على كل السنة. طيب، وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي يجوز، التي لا يجوز للحج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليف، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المناسب، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق من ذات عرق. كل ديت أمكنة معلومة لدى الداني والقاصي، وإن تغيرت أسماؤها ولكن المكان معلوم. لا يحل لمن أراد الحج والعمر أن يتجاوز هذا المكان إلا وهو نوى ولبس الإحرام. طيب، والحكمة من ذلك، ده هذا من اجتهاد الشيخ نقلا عن أهل العلم، أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، وبين مكة بينه وبين مكة 2 مراحل. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو 2 مراحل عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، بينه وبين مكة 2 مراحل. هذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله الحج والعمرة، ومن حد من أهل مكة فإنه يحرم من مكة فلا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه، وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل. طيب، طبعا كما تعلمون القصة الصحيحة التي ثبتت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لما أتاه رجل وقال: يا إمام، أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ فقال له الإمام: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليف. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. وفي رواية قال: أريد أن أحرم من بيتي. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، أخشى عليك الفتنة. فقال له الرجل: وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي 4 خطوات في الخير. فقال له الإمام: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك أتيت بطاعة قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا إن دل على شيء يدل على شدة حضر الإمام مالك من المخالفة ومن البدعة، فأمره أن يحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن لم يمر بميقات من تلك المواقيت في طريقه أحرم إذا علم أنه حاذ أقربها منها. يقول عمر رضي الله عنه: فانظروا إلى حذوها من طريقكم. وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمر منها، فمن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات فتكون عليه فدية. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس فيجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لابد من الاغتسال للإحرام فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان. والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس. يعني كأن الشيخ يريد أن يقول أن الاغتسال قبل الإحرام ليس من الشروط ولا من الواجبات بل من المستحبات، فإذا ترتب على فعله ترك الميقات هذا لا يجوز، فعليه أن يحرم بدون اغتسال قبل أن يجاوز الميقات. يقول فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل، ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حده وعمرته. ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة وزعها على ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيء. فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة، ويجب أن يكون من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم، لأن دي كلها من العبادات والأصل في العبادات التوقيف كما لا يخفى. باب في كيفية الإحرام. أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. مفهوم كلام شيخ الإسلام؟ تاني. لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. ولنا أن نتوسع ونقول أن القصد ما زال في القلب منذ أن ذهب وقدم الأوراق، صح؟ يعني التقديم اليوم بدأ يبدأ بعد شوية كده، واخد بالك؟ لما راح يقدم الأوراق قصد الحج ما زال في قلبه. طيب لكي يكون محرما يقول بل لابد من قول أو عمل، والمعني بالقول هو التلبية، والمعني بالعمل اللي هو نزع ملابسه ولبس ملابس الإحرام يصير به محرما. وقبل الإحرام يستحب التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها العبادة، تلك العبادة العظيمة، وهي الاغتسال بجميع بدنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، وعليه يجوز للمرأة الحائض أن تحج، ويجوز أيضا للمرأة النفساء أن تحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. يا أخي سبحان الله، كل ما يتخيل أن يحدث للآدمي أثناء أي عبادة حدث مثله في عهد الصحابة، يبقى ما ليس لنا أن نحدث كلام. وعلى فرض تقدير لم يحدث، حدث في عهد الصحابة فأجمعوا عليه فأصبح الأمر إجماعا لا نزاع فيه، وإن اختلفوا فالأمر فيه واسع. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل للإحرام بالحد وهي حائض. يبقى أسماء بنت عميس ولدت وهي في الطريق محمد بن أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها حاضت وهي في الطريق، فالذي يسري على هذين يسري على كل امرأة إيه جاءها أي نوع من النفاس أو الحيض. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ثانيا، يستحب لمن يريد الإحرام والتنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. ثالثا، يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، يبقى أصبح هذا على الإباحة يجوز الإسلام، لأنه لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لارتقى الحكم إلى أعلى من ذلك. رابعا، يستحب للذكر قبل الإحرام للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط. ضبط المخيط إيه بقى؟ لأن المخيط الناس يقولوا المخيط يعني معناه إيه؟ الخياط خياطه أو فيه خيط. لا، ضبط المخيط ذكره هنا الشيء هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه. يبقى الحاجة ديت إحنا باللغة بتاعتنا فصلناه، واخد بالك؟ يبقى فصلت على هذا، عشان كده إيه؟ لا تنتقب المرأة المحرمة. إيه معنى لا تنتقب؟ أي لا تلبس النقاب، يعني تمشي عارية الوجه. مين قال الكلام ده؟ إن قلنا أنها تمشي عارية الوجه يبقى خلاص الرجل ليه لا يلبس القميص، واخد بالك؟ يبقى يمشي عارية، ما هي دي بالضبط، واخد بالك؟ ولكن المعني أي لا تستر وجهها بالنقاب، ولكن تستر وجهها بشيء آخر كيعني قطعة من القماش أو ما أشبه ذلك. يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه، ولكن يستحب الأبيض لورود النص: خير ثيابكم البيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا مسألة يعني هي واضحة عندكم، ولكن أرجو أن تنبهوا عليها القوم، لأن بعض الناس يقول لك لازم يكون الإحرام الإزار والرداء جديد ما حدش لبسه، طالعين من مصنع ليه مخصوص. لا يا أخوانا، هذا الكلام إن فعله الرجل ففيه شيء من التنطع والتعمق والغلو في دين الله عز وجل. نعم. لا يا أخي، أنا ما قصدت ذلك، أنا قصدت لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين اللي هو المفهوم، وأخبرك أما ما قصدت أن احنا نقص هذا على هذا. لا، لا بأس، هو الغرض كله إن الشيء الذي فصل على الوجه وما يسمى بالنقاب أو البرقع المرأة لا تفعله في حالة الإحرام، أما تستل على وجهها أي شيء آخر غير الإحرام. حديث إيه؟ إزاي الكلام ده يا رجل؟ من قال هذا؟ الله يجزاك بالخير. أسند القول إلى قائله فالحديث صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. نعم 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 سيأتي إن شاء الله. والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت فيتجنب محظورات الإحرام. والأولى أن يقال أن هذه عبادة ومدارها على التوقيف، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم. والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب. ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيط صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط. فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله إنما الأعمال بالنيات. أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إذا صادف وقت فريضة أو أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له. والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له وما هو أرفق به وبمن معه وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، أي في العام الذي اعتمر فيه. والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى. وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة. نعم، القران أن يحرم بالعمرة وبالحج معا، دي أول حاجة. يعني هو أحرم وكان في نيته العمرة والحج، ولكن قارن، والقارن هو يكون معه الهدي. طيب، الاحتمال الثاني أن يحرم بالعمرة فقط. كويس، يعني هو لما أحرم نوى العمرة فقط، واخد بالك، ثم يدخل عليها الحج. ولكن الوقت امتى يدخل عليها؟ يعني ينوي الحج قبل ان يشرع في طواف العمره. يعني مثلا هو في الميقات قال ايه، انا هعتمر كفايه ومش هحج السنه دي، وهو ماشي عنا له ان يحج قبل ان يشرع في طواف العمره، ينوي الحج. ينوي العمرة والحج معا، أو ينوي العمرة أولا ثم يدخل فيها الحج، ولكن الزمن هنا إيه؟ قبل أن يطوف طواف العمرة.
قبل أن يبدأ في مسك العمر يعني.
قبل أما مسك العمر ديتها إيه؟ الطواف والسعي. نعم. ما هذا جائز، ما احنا قلنا جائز ماشي. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة، هذا الذي اختاره الشيخ أكرمه الله عز وجل. ويعني برضو القول الآخر بأن القران أفضل بعلة أن الله عز وجل هو الذي اختاره لنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد قارنا أم متمتعا؟ قارنا. فالذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أو صحيح يا شيخ؟ لا، هو ما غيرش النية، هو ضم إليها الحج، ضم ما غيرش. لا، كان غير أنت لو أنه قال مش هعتمر وهحج، لا، ولكن هو أدخل فيها الحج.
ماذا يكون في
قول
النبي صلى الله عليه وسلم على الحج قارنا
لا قال أحل عباد الله فلولا أني سقت الهدي لأحللت كما تحلوا، ده نص الحديث. واخد بالك احنا بنقول ايه؟ الشيخ هنا قال التمتع هو الأفضل على الإطلاق، واخد بالك بنقول ايه؟ هو الراجح، بعض أهل العلم رجح القرآن واستدلوا على الترجيح بأن الله عز وجل هو الذي اختاره لنبيه، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. طيب، فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه، والتلبية من التلبية اللي هي لبيك اللهم لبيك ديت ليست نية ولكنها من النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكسر من التلبية ويرفع بها صوته. باب في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام. نعم. لا لا، الذي يتمتع بعد أن ينتهي من مناسك العمرة يتحلل ويبقى في مكة، فإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي يسمى بيوم التروية أحرم من بيته. وكما ذهبش المقاط. محظورات الإحرام وهي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات تسعة أشياء. الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص تعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن وفاق لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال مؤذيا. هنا الشيخ بيقول فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر، فالأعذار كما حدث مع كعب بن عجرة وهو في صلح الحديبية لما امتنع عن الحلق وحبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية ومنعوه من التقدم، فجلس الصحابة على إحرامهم، فذهب كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة وهو يعني يشعل نارا تحت قدر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالقمل يتهافت من على رأسه على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، قال فاحلق رأسك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وبعد ذلك الفدية. كذلك لو أن إنسانا في الحج جرح في رأسه وأراد الأطباء أن يخيطوا مكان الجرح فلابد من الحلق، ففي هذه الحالة يجوز وهذا عذر قائم. ما أسمع. لا، أي شيء يأخذ من الشعر محرم سواء حلق أو تقصير. نعم. المحظور الثاني أي نعم سيأتي إن شاء الله. المحظور الثاني تقليم الأظفار أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإذا انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد فلا فدية عليه، لأنه زال بالتبعية لغيره والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناصر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاتا؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال الشيخ تقي الدين: وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم، وكذا لغير الجنابة، أي تبردا أو تنظفا. المحظور الثالث تغطية رأس الذكري، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرهما ممنوع بالاتفاق. القبعة هنا يا أخوانا إياك أن تظن أنها القبعة التي تلبس الآن، فهي محرمة بالاتفاق لأنها من شعار اليهود. أما ما ذكره ابن القيم هنا فلعله غطاء للرأس كان في عصره لا ندري عنه، أما القبعة الآن التي يرتديها القوم بحجة حفظ الشمس أو ما شاكل هذا، دي أخوانا من شعار اليهود ولا يجوز أن تلبس قط. لا، القبعة اللي هي أي نعم اللي هي ابتداها عند اليهود بيلبسها، يعني ها اللي هي البرنيط. لا يجوز يا أخي الفطر.
لا، اللي هو مثلا واحد بيشتغل في الشمس.
لا يجوز يا أخي الفطر. إيه الموضوع يا أخواني؟ شغلنا لحظة واحد طول بالك، استنى، الموضوع بسيط أصلا ما يحتاجش كلام ده كله. قلنا القبعة، عارف القبعة اللي هي مدورة من فوق ومفتوحة من الجناب كده، ها؟ لا، اللي بوز واحد. لا، أنا بتكلم عن القبعة اللي هي الدورية كلها،
اللي
واسعة
من تحت.
أيوة، هذا لا يجوز مطلقا لبسه. لا، اللي بالخص ديت الجماعة اللي هم الفقراء اللي زي حالاته وحالاتها دي. أيوة، هي لا يجوز مطلقا. أما أن هو بقى في الشمس والكلام ده يستر رأسه بأي شيء آخر، أما أنها تلبس لا يجوز مطلقا يا أخوانا. ديت شعار اليهود، شعار عندهم، ولعلك رأيتهم في المرئيات وهم حول حائط المبكي ويلبسونها ويهزون بها، وشعار عندهم، لذلك تجد المتمسك بدينه منهم يلبسها ويهتم بها غاية الاهتمام. مظبوط صح، ولكن هذا ورد النص به لأنها من شعر. ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ما الضابط؟ الضابط 3 ضوابط. أول شيء أن يكون من شعائرهم الديني، فديت من شعائره، يعني هل يجوز لواحد منهم أن يلبس الزمار؟ واخد بالك؟ لا يجوز مطلقا، لأنه من شعائره. يلبس الصليب عياذا بالله، يلبس نجم داود، ما ينفعش، من شعائره. الأمر الثاني أن يرد النص الشرعي عندنا بمخالفتهم في هذا الأمر، واخد بالك؟ يعني ورد النص بالمخالفة بإعفاء اللحية وقص الشارب، يبقى لو أنهم أعفوا لحاهم برضو احنا نعفي لحيتنا، لأن النص ورد بالتحديد. الأمر الثالث ما كان في مشابهتهم يؤدي إلى اندثار بعض شعائرنا كلبس البنطال والقميص، واخد بالك باللغة بتاعت. هذا يؤدي إلى انتصار هذا، كأن يحسر المرء عن رأسه على الدوام، واخد بالك، هذا يؤدي إلى اندثار كثير من شعائر الإسلام.
بعد الخوة زي شيخ في مواقع العمل تبقى أنا على نفس الهيئة؟
لا، مش على نفس الهيئة.
لا، في
في في على نفس الهيئة أو في صغير. نعم. نجيب الصغير،
يعني اللي على نفس.
أي نعم، أي نعم، نعم. ها؟
المحظور الثاني مرتبه لا يفرق، مش الثاني، مش احنا بتقول
لا، التابع في الوجود كالتابع في الحكم، هذا مش في الوجود، والمقاعدة دي خدناها. طيب، يقول: وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كالقرطاس وطين وحناء أو عصابة، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الإسلام: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمام، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل يديه أم لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيها يديه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء لأن هذه الكتب موجودة في عصره، فإذا جدت ملابس ولها نفس المعنى فالحرمة فيها قائمة كالحرمة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوها، التبان هو الشرط يعني. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإن لم يجد إزارا لبس السراويل، إلا أن يجده فإن وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. طبعا هذا من باب الضرورة، وإلا يعني هيمشي عاري السوءة. وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر وعليه، فتقيد المرأة بلبس الثياب الأبيض في الإحرام ليس من السنة، بل إن شئت قل من البدعة، لأن الأصل في ثياب المرأة السواد، هو ذا الأصل، فإن خرجنا منه فيلزمنا الدليل. إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب. ولا تلبس القفازين على كفيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. كتاب عندك يا شيخ تامر؟ نعم؟ طيب، جزاك الله خير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين، انتبه، دليل على أن وجهها، لأنا قلتها يا شيخ، على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه. تاني، ما هو دايما أنا بقول لك يا أخوانا، العالم عالم، العالم عالم. نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين، بل هو القول الصحيح. واخد بالك؟
يعني هو تاني. نفس اللبس بتاعها
فصل. انا بقول الكلام ده ليه؟ لا انا
ها فرق يعني ما لبسها بتلبس جلابيه وبتبقى بتفصل عليها يعني لما يجي عليها النقاب ولا
البتاع ايه اللي فيها يعني؟ ما هي لابسه الجلابيه ولابسه السروال ولابسه القميص ولابسه كل حاجه ولابسه الشراب ولابسه النعل وكل حاجه. وشمعنا الوجه؟
ايوه
النص ورا. النص ورا مش احنا امه نصيه؟ صح يا مشايخ، نحن امه منزوعه الاختيار بعد قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا اختيار. من لا اوضح لك اصل بيقول الكلام ده ليه؟ لان كثير من الناس قال لك طيب لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفه، قالوا بس يبقى وشها يكون مكشوف، اوعى تستره. الكلام ده غير صحيح. طب جابوا الدليل قال لك لا تنتقب المراه المحرمه تلبس القفه. فالعلماء ابن القيم بيقول لك لا كده فهم مغلوط، وقال ايه؟ بدن المراه كبدن وجه المراه كبدن الايه؟ كبدن الرجل. هي دي يعني لو قلنا ان المراه تكشف وشها يبقى الراجل ماله؟ يكشف بدنه، يمشي عريان يحج عريان، رجعنا لشغل الجاهليه. هو ده الفهم السديد. ولكن صاحب القلب المريض ما تضيعش وقتك معاه، عشان كده دايما بنقول وبنركز إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، إياك، ويكون سلفك من أهل السنة والجماعة لا من أهل البدعة والضلالة. أعيد كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. أي حاجة، أي حاجة غير النقاب والبرقع. النقاب والبرقع هو إيه؟ ما فصل على قدر الوجه. يعني النقاب ده ما يتلبس على الوش، ادي معنى كده ما فصل على قدر الايه؟ البدن. واخد بالك؟ اي حاجه بقى تسترها ثاني معايا. عشان
خلف
لا بس اهم حاجه النقاب ايه؟ ما يتلبس. واخد بالك؟ ده الايه؟ ده اللي الشرع قال. قال الامام ابن القيم نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين. نعم نفس الحكاية برضه بالخمار، الخمار يكون طويل وتحط ايديه وحط ايديه تحته. واخد بالك؟ والقفازين شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد، وتغطي وجهها عن الرجال، انظر، وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدان جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كاشفناه. رواه أحمد، والحديث سنده صحيح لا مطعن فيه ولا يلتفت لمن طعن فيه ها من أهل السفة. فضل. نعم فين هي الدلالة فيه؟ بدلالة المفهوم، ولكن دلالة المفهوم عند الأصوليين ضعيفة، ولكن عندنا نصوص كثيرة تدل على وجوبه، يستأنس بهذا النص. وبلك دلالة المفهوم يا مشايخ عند الأصوليين فيها وجهين، نستدل بها أم لا؟ وإن كان الراجح نستدل، بس المخالف يطعن عليك فيها، فخلاص نسيبه ما تزعلش، خلاص نشوف دليل تاني، لأن احنا عندنا أصل بنمشي عليه، المسألة الشرعية لكي نأخذ الحكم فيه. المسلم عاوز كم دليل؟ 11 ولا 12؟
دليل واحد.
بدون يوات دليل واحد فقط، فمش فرقة معنا بقى، دليل واحد يكفي. أما بقى التعبان التاني أصلا مش في شركتنا. نعم؟ اللي هو الأخير. حاضر، استنى يا عم المشايخ خلاص وكده. ايش محمد؟ ها طيب ماشي خلاص هو حاج بتاع قريبه
لا انا مقصودي من اهل السفر احمد صبحي مقصود الهاد بلى شهر البني صح انا حاسس هذا
ما هو بص يا اخوانا الله يبارك فيكم المفترض الانسان لا يكتب ولا يصنف الا بعد ان يجيز من هو اعلى منه كعبا واخد بالك لان القضيه خطيره جدا يعني هنا اخونا بيقول لي دلوقتي ان الشيخ في حديث الركبان ضعف الشيخ وانا قلت لا ينظر الى من ضعفه من اهل السفر انا اقصد بذلك احمد صبحي منصور صاحب كتاب تحذير الاصحاب من تحريم تذكير الاصحاب بتحريم النقاب طعن في هذا الحديث وتكلم بكلام لا طائل خلفه ولا وزن له ولا قيمه الشيخ الالباني حسن الحديث واخد بالك اخونا هنا في تعب ضعفه الشيخ الالباني في الارواء طب ينبغي عليك ان تتبع كلام الشيخ الالباني وتنظر الى ترجعات الشيخ الالباني ومش كده وبس طيب وهل يا ترى من الامانه العلميه ان ناخذ بقول عالم واحد فقط في التصحيح ولا نسرد كل الاقوال واخدين بالكم يا اخوانا عشان كده الله يبارك فيكم ارجو مع ظهور التقنيه الحديثه وسهوله التصنيف لا تتعدلوا نصيحه من اخيكم اصلات اصبح مساله تخش على المكتبه الشامله تنقل شويه كلمات توديها على الورد وشويه لعب كده وتقوم حاطط كلمتين في الوسط وكلمتين تحت وكلمتين في اليمين والشمال جمع وترتيب الراجي عفو ربه ابو محمد السلفي ويطبع ويباع وخلاص بقى والمهم المشكله مش كده اشكال انت صدقت نفسك ان انت بتفهم وبقيت بتعرف والله يا اخواننا اكبر مصيبه لدرجه ان مش عاوز اقول لك واحد مره جاب لي قال لي يا شيخ خد قدم لي الرساله دي قلت له انا اعرف حاجه عشان اقدم لك ثم ايه تعالى انت ايه اللي تعرفه انت بعدها بيوم شفته على القهوه بيشرب سجاير وبيشرب شيش تخيل حاجه زي كده فالله يبارك فيك ارجو من طلبه العلم الا يتعجلوا وبعدين خليك معايا كده هل يا ترى احد منا او من المعاصرين ومن قبلهم اتى بجديد يعني الكتاب اللي احنا بندرسه القواعد المسلمة بتاع العلامة العثيمين القواعد اللي احنا جبناها الشيخ جابها منين من كل كلام من القيم يبقى انت ايه اللي انت عملته كل الحكايه انت جبت شويه من هنا وشويه من هنا وفي الكتاب تصنيف مش عارف ايه لا عمره ما تظهر كده انا اخشى منها انك يصل بك مرحله ان تصدق نفسك انك تعرف شيئا وده تبقى مشكله كبيره جدا ستحول بينك وبين طلب العلم وبعدين تعالى بالراحة كده أتريد الخير للأمة ليس هذا الطريق ليس هذا الطريق بل الطريق تحصيل العلم وتعليم الناس وقبل أن تصنف شيئا أو تجمع وترتب أو تختار انظر هل الذي وجدته موجود ولا غير موجود موجود خلاص تسكت يبقى واحد بيقول لك والله انا عاوز كتاب في المعتقد الدنيا ملا فلان وفلان 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 خلاص عاوز كتاب في الفقه اكثر من ان تحصى ايه اللي انت جبته بقى واخد بالك كل حكايه قدمت واخرت وهذبت ونقحت وما اتيت بشيء الا نعوذ بالله من ان تكون من طلاب الدنيا ومن اصحاب الشهره فاحذر هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه احذر يقول الشيخ وتغطي وجهها اللي هي مين المرأة ونعني بالمرأة هنا الأنثى التي بلغت المحيض حتى لو عندها 170 سنة يا شيخ وحيد شوف 170 سنة مكحكحة ما فيش فيها ولا سن ولا عصب برضو ضغطت وجهها اما قوله تعالى فلا جناح عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن واخد بالك وان يستعففن خير لهن فلكل ساقطه لاقطه صح لكل ساقطة إيه؟ ناقطة. وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة كان الركبان، الركبان أخي الفاضل اللي هم الرجال الذين يركبون الإبل ويمرون على النساء، تقول عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول، محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا، حاذونا يعني بوصدنا جنبنا، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. يبقى انت واخد الست بتاعتك تحج ومشيته ما لقيتوش ولا واحد، وده مستحيل، خلينا نفترض المستحيل، تكشف وشه، وهل في مناسك الحج والعمره لا تجد احد؟ يبقى تنها ايه؟ سترة على طول، واخد بالك؟ الا بقى لو ركبتها في عربيه متفيمه ورا وقدامه ازاز عكس والكلام ده، ما فيش مشكله خالص. بتلم الدور كله. طيب انتبه معايا يا اخي الفضل، معايا يا شيخ. ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأن بعض النسوة بتقوم جايبة بإيه؟ بحاجة اسمها وش سلك، ها؟ زي بتاع النحل، النحال كده، وتقوم حاطة فوق اللي جبه. ده تعسف وتنطع وتشد، وهذه بقول لك لا، عشان ما تمس الوجه، من أين أتيت بهذا؟ هذا مخالف ولا يجوز. معايا يا اخوانا؟ عشان كده بنقول دايما الامور التعبديه نقتصر على الدليل الوارد، لا نتفرع ولا نخترع. ولا يضر مس المسدول بشره وجهها، لانها انما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهم. طيب ما العله من المنع من البرقع والنقاب؟ انه يمس البشره الوجه، ام انه فصل على قدر الوجه؟ احسنتم، اصبحتم فقهاء، صنفوا زي ما انتم عاوزين. والله يا اخوانا جيت مره خبلت في عقلي وقلت ما صنف، وبعدها والله يا اخوانا طرأ في ذهني حديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعه. اي والله عندي أكثر من 17 مادة علمية جاهزة للطبع، ومع ذلك قلت لا، كن إن أمثالي يوضع في كتاب والله من علامات الساعة، لأن أصبحت أنت لما تصنف أصبحت كده أنت بمصف ابن باز والألبان، ودي سواد بعيد عنك. فياريت لا نتصرع، وكلما استحضر الإنسان خباياه التي لا يعلمها إلا الله كلما خشع وخنع وعرف قدره. قال شيخ الإسلام لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. ده كلام من ده أخوانا؟ كلام ابن تيمية، هو نفسه كلام ابن القيم، ولا العكس الصح؟ العكس الصح. أيوه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم يزدن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع. الخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة. وحديث صاحب الجبة في الصحيح من حديث يعلى بن أمية، قال يعلى كنت أتمنى أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، وبينما نحن في سفر إذ جاء رجل عليه جبة منصوف وهو متضمخ بخلوق أي بطيب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أن أعمل في عمرتي؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذه ما يأخذه عند نزول الوحي فغطي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر وقال يا يعلى تعالى النبي يوحى إليه. يقول يعلى فرفعنا الغطاء فإذا به مغمى عليه ويغط كغطية البكر، كغطية البكر، البكر اللي هو الايه؟ الفتى من الإبل. يقول فسري عنه وقال اغسل ما عليك من طيب وانزع جبتك، وما صنعته في حدتك فاصنعه في عمرتك. طيب وقال في المحرم الذي وقصته راحلته لا ولا تحنطوه، متفق عليه، ولمسلم ولا تمسوه بطيب. والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملذها ويتجه إلى الآخرة، ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الإدهان بالمواد المطيبة. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، قتل صيد البر واصطيادهم، قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيد بريا ولا يعين على صيد ولا يذبحه، ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة. ولا يحرم على المحرم صيد البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد. ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس. ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله. الصائل هو المعتدي، المعتدي باللغة العصر بلطغية، ماشي. وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح لنفسه، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. الثامن من محظورات الإحرام الوط لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحد فلا رفث، قال ابن عباس هو الجماع، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه لقوله تعالى وأتموا الحد والعمرة لله، ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام وعليه ذبح بدنه. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه وعليه ذبح شاته. التاسع من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة. فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، قال تعالى فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع. والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح لأنه في حالة تضرع. والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازع والسباب. أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به، قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة. فإذا وصل إلى مكة فإن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة، فيطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي بعدها 2 ركعتين، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا أداهما في أي مكان من المسجد، ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه وسعيه ورجوعه سعيه، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغ من الشوط السابع قصر الرجل من جميع شعر رأسه، وتقص الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، وبذلك تتم مناسك العمر فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الأباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما يأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والرشاد.